بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس رمضان في يومنا هذا، يوم السبت الموافق 26 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 ألف. وفائدتنا في هذا اليوم بعنوان ذكر بعض أحكام زكاة الفطر. نتكلم عن بعض أحكام زكاة الفطر في الفقرات التالية. أولا، اسمها تسمى هذه الفريضة العظيمة زكاة الفطر وصدقة الفطر، وقد جاءت الأحاديث بالتسميتين، جاءت الأحاديث بالتسميتين بزكاة الفطر وصدقة الفطر. وكما ذكرنا لإخواننا في خطبة الجمعة أن الزكاة على قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان. فصدقة الفطر أو زكاة الفطر هي ماذا؟ زكاة الأبدان. ثانيا، سبب إضافتها إلى الفطر. قال أهل العلم: وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سبب في وجوب هذه الزكاة. ثالثا، تعريفها لغة واصطلاحا. الزكاة لغة لها معان كثيرة، من معانيها التطهير والنماء وهو الزيادة. واصطلاحا هي صدقة تجب بالفطر من رمضان. قال أهل العلم: فهي تنمي المال ولا تنكسر، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. وفي شرح الإمام النووي رحمه الله على مسلم قوله: ما نقصت صدقة من مال، ذكروا فيه وجهين. ذكر أهل العلم في تفسير قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. يعني المال الذي يخرج منه الصدقة خاصة الواجبة يبارك الله فيه. فالنقص الظاهر يجبره ماذا؟ البركة التي يضعها الله جل وعلا في هذا المال. القول الثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. انتهى. ولا مانع من أن الله جل وعلا يخلف على المتصدق مالا، لا مانع. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا الخلف يحتمل أن يكون مالا، ويحتمل أن يكون بركة، ويحتمل أن يكون صحة وعافية وزوجة وولد وغير ذلك مما يعطيه الله جل وعلا للمتصدق. وأحيانا الشخص يتصدق من جهة ويأتيه مال من جهة أخرى، والإنسان يا إخواني إذا امتثل أوامر الله لا ينتظر ماذا يعني العوض كما يقال. افعل الشيء امتثالا لأمر الله، والله جل وعلا كريم، الله سبحانه وتعالى كريم، سيعطيك من فضله إما مال بمال وإما شيئا آخر بالمال هذا. قد يعطيك ما سمعتم صحة وعافية وزوجة وولد وغير ذلك، انشراح صدر طمأنينة نفس مقابل هذا الشيء الذي فعلته لله. قال أهل العلم: وتنمي الحسنات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق بعذر تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم، أو ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم خلوة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. والخلو ولد الخيل الصغير. وأيضا تنمي الأخلاق، الصدقة تنمي الأخلاق حيث تجعل صاحبها في عداد الكرماء والمنفقين والمحسنين. رابعا من المسائل في هذه الفريضة العظيمة: مقدارها ونوعها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. متفق عليه. والصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط، ويعادل بالوزن الحالي 3 كيلو تقريبا، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه 2.5. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومقداره بالكيلو 3 كيلو تقريبا. انتهى المراد 3 كيلو تقريبا، والشيخ العثيمين يرى أنه 2.5 كيلو، وإذا قلنا 2.5 كيلو في الزيادة صدق له. الأحوط أن الإنسان يخرج 3 كيلو، يخرج 3 كيلو فما زاد على القدر الواجب فهو صدق له. لو فرضنا أن القدر الواجب 2.5 كيلو، هذا النصف الزائد صدق له، صدق له، خاصة في هذا الوضع الحرج الذي يمر به الناس، حالة الفقر والحاجة بلغت مبلغا عظيما مع هذه الأزمات والنكبات والحروب. ماذا؟ الناس بحاجة، والإنسان أيضا بحاجة أن يتصدق، يعطي مما أعطاه الله، فيكون بهذا قد أخرج القدر الواجب وشيئا من المستحب، يعطيه الله بركة، يبارك الله له في هذا المال، خاصة لو نوى النية الطيبة أن هذا هو الواجب وما زال صدقة. والباعث للصدقة الرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين. بعض الناس كان مستور الحال، فجاءت هذه الأزمات وكشفت حاله وأضرته، وانتقل من ستر الحال إلى حال متعب، حال ضيق. فماذا يا إخواني؟ فالناس بحاجة إلى مد يد العون. والنصف الكيلو أو الربع الكيلو الزائد ينفع يسد ثغرة يسد ثغرة. قال أهل العلم: والطعام يشمل كل طعام يقتات عليه أهل البلد من طعام، أي طعام، أي طعام يقتاته أهل البلد. والأقط بفتح الهمزة مع كسر القاف أو ضمها أو فتحها أو إسكانها، وبكسر الهمزة مع كسر الكاف مع كسر القاف وإسكانها، وبضم الهمزة مع إسكان القاف فقط، يعني فيها لغات كثيرة. وهو الشيء يتخذ من اللبن المخيط كأنه نوع من اللبن الجاف. وقيل هو لبن مجفف يابس جامد مستحجر غير منزوع الزبد يطبخ به. انتهى من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح. يعني هو أشبه ما يكون بالحليب الذي في العلب، أشبه ما يكون بالحليب الذي في العلب، والناس يستخدمونه في أطعمتهم. وفي كتابي القارئ شرح صحيح البخاري قلت: لا يطبخ به إلا بعد أن يعكروه بالماء، لا يطبخ به إلا بعد أن يعكروه بالماء. ماذا؟ بالماء السخن في الأواني الخزف حتى ينحل ويصير كاللبن، ثم يطبخون به ما شاءوا من الأطعمة التي يطبخونها باللبن. يعني يبدأون ماذا؟ يجعلون له ماء من أجل أنه ماذا؟ يدخل اللبن في الماء فيصير حليبا أو لبنا، ثم يصنعون به طعاما. وعلى كل المال يا إخواني، كل ما يقتات عليه أهل البلاد فهو ماذا؟ يصلح لإخراج الزكاة، يصلح لإخراج الزكاة. وأحسنها وأنفعها أكثرها ماذا؟ استعمالا عند الناس، أكثرها استعمالا عند الناس. وعندنا في هذه الأيام الأكثر البر والرز، الأكثر البر والرز استعمالا ماذا؟ من غيرهما. مثلا التمر ما يستعمل كقوت رسمي، كقوت رسمي. الحليب كذلك لا يستعمل كقوت رسمي، لكن البر، الطعام من بر أو رز، هذا معدود عند الناس من القوت الرسمي الذي لا يخلو منه بيت. خامسا حكمها: هي فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات والأحاديث، وفرضيتها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ودل على فرضيتها عموم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن عموم الكتاب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق الأمة على أنها فرض من فرائض الإسلام. وفي كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله في صفحة 47 قال: وأجمع على أن صدقة الفطر فرض. سادسا زمن فرضيتها: فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فرض فيها صيام رمضان. سابعا الحكمة من فرضيتها: الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أمور، منها شكر الله جل وعلا على إتمام نعمة الصيام، ومنها الرحمة بالفقراء والمساكين، وذلك بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم، ومنها تطهير للصائم من النقص الذي قد يحصل منه أثناء الصيام. فالإنسان ضعيف معرض للخلل والزلل، والزكاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وحسنه الألباني. ثامنا، على من تجب على كل مسلم قادر من ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير، لحديث عبد الله بن عمر المتقدم. تاسعا، ما هو ضابط القادر؟ قال أهل العلم: القادر الذي تجب عليه الزكاة هو الذي يملك زيادة على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. فالرجل يخرجها عن نفسه وعن زوجته وأولاده وكل من تلزمه نفقتهم، والسيد يخرجها عن عبده. ويجوز للشخص أن يخرجها عمن لا تلزمه نفقته بإذنه. لو أراد شخص أن يتبرع عن شخص فأنا أقول: يا فلان، أنا سأخرج عنك. يقول أخرج عنك. يصلح أن يخرجها شخص عن شخص أجنبي، لكن بإذن ماذا؟ الشخص الآخر. وفي كتاب الإجماع لابن المنذر قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. عاشرا، لا يجب إخراج الزكاة عن الحمل، لأنه لا يقال له صغير لغة ولا عرفا، جاء الحديث على الكبير والصغير، والحمل لا يقال له صغير لغة ولا عرفا، فلا تجب عليه، لا تجب عن الحمل. لكن لو أخرجها أبوه أو وليه مثلا من باب الصدقة يصلح، يقول: هذا عني وعن فلان وعن فلان، وهذا عن الجنين صدقة، خاصة كما سمعتم في مثل هذه الأحوال والظروف يخرجها صدقة لله سبحانه وتعالى. قال: لكن من طابت نفسه أن يخرجها عنه فلا مانع من ذلك. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرجها عن الحمل، ولم يثبت كما في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، حيث قال: حديث عثمان في تصدقه عن الجنين ضعيف. وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني قال: عن معمر عن أيوب عن أبي كلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. انتهى. كان يعجبهم، يعني هو من ماذا؟ من الصدقة، من الكرم، من العطاء، ما يجب ولكن يعطي. وفي كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله قال: وأجمعوا على ألا زكاة على الجنين في بطن أمه. وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يعجبه. انتهى. الحادي عشر، متى يبدأ زمن وجوبها ومتى ينتهي؟ يبدأ زمن الوجوب من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بانتهاء صلاة العيد. فمن ولد في آخر ساعة من آخر يوم من رمضان وجبت عليه الزكاة، ومن ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان لم تجب عليه. وأفضل وقت لإخراجها وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة، فمن أخرجها بعد الصلاة نسيانا أو كان مسافرا ولم يجد أحدا يعطيه أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية فليس عليه إثم، ومن تعمد تأخيرها إلى بعد الصلاة أثم ولم تجزئه عن زكاة الفطر، وإنما تكون صدقة من الصدقات. يعني يجب عليه أن يخرجها، لكن ما تكتب له زكاة الفطر من تعمد إخراجها بعد صلاة العيد. يجب عليه أن يخرجها لأنها بذمته، ولا تكتب له زكاة فطر، وإنما تكتب له صدقة من الصدقات. سيأتي معنا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. الثاني عشر، هل يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؟ في فتاوى اللجنة الدائمة ووقتها ليلة العيد، ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيومين أو ثلاثة، انتهى. فائدة، مذاهب العلماء في تقديم زكاة الفطر. في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام رحمه الله قال، وهو يعدد مسائل الحديث، السابعة، وهل يجوز تقديمها قبل صلاة العيد؟ ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال، وذهب الشافعي إلى جواز تقديمها من أول الشهر، وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها، وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين لما روى البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يريد بذلك الصحابة، ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ليعدها ليوم العيد، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب. ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين، انتهى. تنبيه وبه نختم، تنبيه، رجح بعضهم أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يعطيها العمال الذين يجمعونها للفقراء، جاء عن ابن عمر أنه كان يخرجها بيوم أو يومين، هل يخرجها للفقير أو يخرجها للعامل الذي من قبل الإمام الساعي الذي يجمع الزكوات؟ في فتح الباري لابن حجر قوله وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها، أي الذي ينصبه الإمام يقبضها، وبه جزم ابن بطال. وقال ابن التيمي معناه من قال أنا فقير، والأول أظهر ويؤيده ما وقع في نسخة الصاغاني عقب الحديث. قال أبو عبد الله هو المصنف كانوا يعطون للجمع لا للفقراء، وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال إذا قعد العامل. إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. من هو العامل؟ المذكر من قبل الإمام، يعني يأتي مثلا إلى هذه المنطقة وخلص الناس أول ما يرونه يذهبون بزكواتهم إلى هذا العامل، فهو يجمعها، يجمعها البر وماذا والشعير والزبيب والرز والأقط. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وأخرجه الشافعي عنه وقال هذا حسن وأنا أستحبه، يعني تعجيلها قبل الفطر، انتهى. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان. الحديث معناه أنها كانت تجمع. وفيه أنه أمسك الشيطان 3 ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها. وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين، انتهى. هذه بعض المسائل في زكاة الفطر، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. ننبه إخواننا على أن هذه الليلة ليلة 27، الليلة القادمة ليلة 27، وهي من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، فالله الله أيها الإخوة بالجد والاجتهاد، بقي أيام قلائل، التعب ينسى، التعب ينسى ويبقى الأجر، التعب ينسى. من يذكر تعب يعني البارحة إذا تعب؟ ما أحد. التعب ينسى ويبقى الأجر ثابتا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.